الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب الحدود، وقد انتهينا في الدرس الماضي من باب حد الزاني، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب حد السرقة. والسرقة في اللغة هي الأخذ على وجه الخفية والاستتار، وأما في الشرع فهي أخذ مال الغير على وجه الاختفاء من حرز مثله. أخذ مال الغير على وجه الاختفاء من حرز مثله، وسيأتي بيان هذا التعريف. قال المؤلف رحمه الله: ومن سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. هذا هو حد السرقة، وهي القطع، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأما السنة فعدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد المرأة المخزومية التي سرقت، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وأيضا حديث عائشة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وغيرها من الأحاديث التي تدل على حد السرقة. والإجماع أيضا منعقد على ذلك، قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة. قال المؤلف رحمه الله: ومن سرق مكلفا مختارا. من سرق مكلفا مختارا، هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في السارق حتى تقطع يده، وهو أن يكون مكلفا مختارا. مكلفا يعني أن يكون بالغا عاقلا، فحتى يقام الحد يجب أن يكون بالغا عاقلا مختارا. فالصبي إذا سرق وكان غير بالغ لا يقام عليه حد السرقة، وإنما يعزر. والمجنون أيضا فاقد العقل لا يقام عليه حد السرقة أيضا، ولا يعزر، لأن المجنون لا ينتفع بالتعزير بخلاف الصبي، فإن الصبي يعاقب لكن لا يقام عليه الحد، ويكون هذا رادعا له. قال: أن يكون مكلفا مختارا، لأن الغير مختار المكره لا يقام عليه الحد، لأن الإكراه مانع من موانع إقامة الحد على السارق، والله تعالى أعلم. قال: من حرز. هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في المال المسروق حتى تقطع يد السارق. فحتى تقطع يد السارق لا بد أن يكون المال من حرز، يعني أن يكون محروزا، ومعنى الحرز هو الحفظ والحماية، أن يكون محفوظا محميا. وحرز المال يختلف باختلاف عادة الناس، والقاعدة عند أهل العلم أن حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، يعني كل مال يحفظ بطريقة معينة في عرف الناس. فالأموال مثلا تحفظ في الصناديق المقفلة في المحلات والدكاكين، أو يحفظ في خزائن خاصة في البيوت، أو تحفظ مثلا في تكون مثلا في البنوك، أو تكون في مكان محصن محمي. والثياب والبضاعة مثلا من مواد تموينية وغيرها تغلق عليها الدكاكين بالأقفال، فتكون في الدكان ويكون مغلق عليها بالأقفال، فهنا تكون محروزة بهذا الشكل. وحرز السيارات هو أن تكون مغلقة، فإذا كانت السيارة مغلقة فهنا تكون محروزة. والماشية لا تكون طبعا في صناديق أو تحفظ مثلا في البيوت، لا، تكون في حظائر محاطة بالخشب أو محاطة بأسوار، ويكون على هذه الماشية يكون عليها حارس يتابعها. فهذه عادة الناس في حفظ هذه الأموال. فإذا حفظ المال في حرزه وكانت هذه طريقة الحفظ عند الناس، فهذا يكون حرز، من سرق من هذا الحرز تقطع يده. فكل مال يعلم أنه محفوظ بحسب عادة الناس، هنا يكون هذا المال محفوظ محروز. مثلا رجل أتى وكسر باب البيت ودخل وسرق المال، فهذا المال لا شك أنه محروز. لكن لو وضعت المال مثلا على باب بيتك وأتى إنسان وأخذ هذا المال، هذا لا تقطع يده، لأن شرط إقامة الحد في السرقة أن يسرق من حرز. وهذا المال إذا وضعته أنت باب بيتك، هنا المال ليس محروزا، ليس محفوظا بحسب عرف الناس، فهنا لو سرق يعزر ولا يقام عليه الحد. فهذا معنى الحرز، وهذا شرط لإقامة الحد. دليل اشتراط الحرز في القطع ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم، في من دخل إلى بستان فيجوز له أن يأكل منه، لكن لا يجوز أن يأخذ وأن يحمل معه ويخرج. فقال عليه الصلاة والسلام: من خرج بشيء منه، يعني من الثمار التي على الشجر، من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل إلى بستان يجوز له أن يأكل بفيه إذا كان محتاجا لذلك، فيأكل حبة تفاح مثلا حبتين، لكن لا يجوز له أن يجمع مثلا من هذا الثمر ويخرج. فإذا جمع من هذا الثمر في ثوبه وخرج، فهنا يجب أن يدفع غرامة مثليه، ضعف الثمار، ثمن ضعف الثمار التي أخذها، والعقوبة يعاقب أيضا على فعله لأنه أخذ بغير إذن. لكن الشاهد في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين، والجرين هو المكان أو الموضع الذي يحفظ ويجمع فيه التمر حتى ييبس، فهنا هذا الجرين موضع تجمع فيه ثمار التمر ويوضع فيه ويجمع ويحفظ في هذا المكان حتى ييبس التمر، فهنا يكون هذا حرزا ويكون محفوظا هنا. فمن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن يعني الترس فعليه القطع. وهذا الشاهد أنه إذا أخذ الفاكهة وخرج من الشجر فهنا يعاقب ويدفع ضعف ثمن هذه الفاكهة، لكن إذا أخذه من الحرز من الجرين فهنا عليه القطع إذا بلغ النصاب. هذا الدليل على أن الحرز يشترط في قطع يد السارق. قال الإمام النووي رحمه الله: والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر فيه العرف، فما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له، وما لا فلا. وخالفهم داود فلم يشترط الحرز. إذن باتفاق أهل العلم خلافا لداود الظاهري أن الحرز يشترط في القطع، فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر في الحرز كما قلنا العرف. ونقل أيضا ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على اشتراط الحرز، وذكر عن الحسن قولين، قولا منهم موافق للإجماع، والقول الثاني خالف فيه. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: والإجماع حجة على من خالفه. إذن فلا عبرة في قول من خالف، فاشتراط الحرز مجمع عليه بين أهل العلم، فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والله تعالى أعلم. هذا الشرط الأول في المال المسروق، يجب أن يكون المال المسروق من حرز وإلا فلا قطع. الشرط الثاني قال مؤلف رحمه الله: في ربع دينار فصاعدا، يعني أن يبلغ المال النصاب وهو ربع دينار، فلا تقطع اليد في أقل من ربع دينار. وذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين الذي تقدم معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والدينار هو المثقال ويساوي 4 غرامات وربع، فالربع دينار يساوي جراما وربع الربع من الدينار، يعني جراما وواحدا وواحدة من 16 من الجرام، هذا مقدار ربع الدينار أو ما يساوي هذه القيمة من المتاع. قال: قطعت يده أو قطعت كفه اليمنى. فإذا كان السارق مكلفا وكان مختارا وكان المسروق من حرز وقيمة هذا المال ربع دينار فأكثر، فهنا تقطع يد السارق، واليد التي تقطع هي اليد اليمنى بالاتفاق، وتقطع الكف فيكون القطع من الرسغ وهو المفصل الذي بين الكف والذراع، ويسمى أيضا الكوع، لأن بعض الناس يسمي المرفق كوعا، والصحيح أن الكوع هو الذي يفصل بين الكف والذراع، هذا الذي يسمى الكوع، أما ذاك يسمى المرفق. نعم. وتقطع ما من عندي الكوع الذي من عندي الرسغ، المفصل الذي يفصل بين الكف والذراع. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما تقطع فيه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع. وقال: وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن البطش بها يعني باليد اليمنى أقوى، فكانت البداية بها أردع، ولأنها آلت السرقة فناسب عقوبته بإعدام آلتها، عياذا بالله تبارك وتعالى. قال مؤلف رحمه الله: ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط ذكر هنا المؤلف رحمه الله ما يثبت به القطع في السرقة. تثبت أو يثبت القطع في السرقة إما بالإقرار، ويكفي في الإقرار أن يقر على نفسه مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة. ذهب بعض أهل العلم إلى تكرار الإقرار وقالوا أنه يقر على نفسه مرتين وليس بصحيح، وسيأتي الرد على هذا الكلام. الصحيح أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة كما تقدم معنا في حد الزنا. قال وشهادة عدلين، تقدم معنا أنه يجب أيضا في كل الحدود شهادة رجلين عدلين مسلمين حرين، إلا في الزنا فيجب أن يكون 4 رجال، أما بقية الحدود فيجب أن يتوفر فيها عدلين 2 رجلين حرين، ولا يجوز للنساء أن تشهد في الحدود، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود بالإجماع كما تقدم معنا. فالمهم هنا تقوم البينة على السارق بشهادة رجلين عدلين، ويجب أن يصف ما يوجب القطع من كون هذا المسروق أنه سرق من حرز، وأن قيمة هذا المسروق 0.25 دينار فأكثر. فإذا وصف جنس المسروق وقدره فهنا تكون البينة قد قامت، فتقطع يد السارق. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصف ما يوجب القطع. فبالإجماع إذا شهد شاهدان يقام عليه الحد إذا وصف ما يوجب القطع، وقد تقدم معنا ما يجب حتى تقطع اليد. قال ويندب تلقين المسقط، يعني يندب للإمام أن يلقنه كلاما حتى يسقط عنه الحد، فيقول له هل سرقت؟ لا أظنك سرقت، حتى يتكلم بكلام يسقط عنه هذا الحد. واستدل المؤلف رحمه الله وغيره بحديث أبي أمية المخزومي، وهو ضعيف رواه أبو داود والنسائي وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، يعني لا أظنك سرقت، قال بلى، قال اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به، فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له قل استغفر الله وأتوب إليه، قال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه. فاستدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على استحباب تلقين الإمام للسارق ما يسقط عنه الحد، وبعض أهل العلم أيضا استدل بهذا الحديث على تكرار الإقرار مرتين، ولكن الحديث أصلا ضعيف لا يصح. قال الإمام اللباني رحمه الله في الإرواء ضعيف، وذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن رواية أبي هريرة أيضا ضعيفة، والصحيح أنها مرسلة، ولا يصح ذكر أبي هريرة في هذه الرواية، فهو حديث مرسل، وهو حديث أبو هريرة شاهد لهذا الحديث فهو مرسل. إذن فالحديث حديث أبي أمية وأيضا حديث أبي هريرة ضعيفان لا يصحان، وإن ثبت هذا الحديث فالمراد به زيادة الاستثبات فقط، لأنه قال ما إخالك سرقت، يعني لا أظنك سرقت، لأنه ليس لم يوجد معه متاع، فالمراد به زيادة الاستثبات. فإن صح الحديث وهو ضعيف لا يراد به تلقين ما يسقط عنه الحد أو تكرار الإقرار، وإنما إن صح الحديث فيه زيادة استثبات ولا يصح الحديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويحسم موضع القطع. موضع القطع يحسم يعني يكوى حتى يتوقف نزيف الدم، لأنه بعد القطع إذا لم يكوى مكان النزيف يبقى يستمر نزيف الدم فيؤدي إلى قتله، فلا بد من حسمه وكويه حتى يتوقف نزيف الدم. قال المؤلف رحمه الله وتعلق اليد في عنق السارق، ولا يصح هذا الحكم. استدل المؤلف رحمه الله بحديث فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، لكن الحديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، لذا فلا تعلق اليد في رقبته، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب. يسقط حد السرقة إذا عفى المسروق منه عن السارق، وذلك قبل بلوغ ذلك إلى السلطان. فقبل بلوغ الحد إلى السلطان لو عفى المسروق منه عن السارق فهنا يسقط عنه الحد، لكن إذا بلغ السلطان الحد فهنا يجب أن يقام الحد ولا يسقط بعفو المسروق منه. دليل ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله من حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه أنه كان نائما في المسجد عليه خميصة ثمنها 30 درهما، فسرقها رجل، فلما رفع أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به ليقطع، فقال صفوان يا رسول الله أنا أهبها له، فقال عليه الصلاة والسلام فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فلو كان ذلك قبل أن تأتيني به ويرفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم وعفوت عنه يسقط الحد، أما إذا بلغ ذلك الإمام والسلطان فلا يسقط الحد، لذا يجوز للمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل أن يبلغ ذلك السلطان، أما إذا بلغ ذلك السلطان فقد وجب الحد ولا يسقط، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين، إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وسيأتي تفصيله جاء في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم معنا كما عند أحمد وأصحاب السنن وصحح الحديث الإمام الألباني وغيره من أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. إذا أكل من هذا الثمر المعلق بفيه من ذي حاجة يأكل ما يحتاج إليه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، غير متخذ خبنة يعني ما يحمل معه في ثوبه ويخرج، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، إذا حمل معه الثمر وخرج به فهنا يدفع غرامة مثلي، يعني كم الثمر الذي أخذه بغير إذن ثمنه مثلا 10 دنانير، يدفع مثلا ثمن هذا الثمر ضعفي ثمن هذا الثمر. والعقوبة أيضا يعاقب، إذن يدفع غرامة مثلي ويعاقب يعزر. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذا سرق من الحرز، الجرين هو الموضع الذي يحفظ فيه التمر حتى ييبس، هذا حرز، فإذا سرق من الحرز من الثمر المحفوظ المحروز المحمي فهنا عليه إيش؟ عليه القطع إذا بلغ ثمن المجن، يعني ثمن الترس، وقلنا أن النصاب السرقة هو ربع دينار، فإذا كان ربع دينار فأكثر فهو عليه القطع إذا سرق من الجرين، هذا معنى الحديث. إذا قال مؤلف هنا ولا قطع في ثمر ولا كثر الذي هو طلع النخيل، لا قطع في ذلك ما لم يؤه الجرين، ما لم يكن محروزا محفوظا. إذا أكل ولم يتخذ خبنة، يعني إذا أكل بفيه ما يحتاجه ولم يأخذ معه ولم يحمل من هذا الثمر ويخرج فهنا لا شيء عليه. قال وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين كما جاء في الحديث، عليه غرامة مثليه، يعني مثلا نقول بالدراهم الفضة مثلا السعر ما أخذ ما ثمن ما أخذه كان 50 درهما، فهنا يدفع يغرم المثلين يعني الضعف، فيغرم 100 درهم من الفضة ويعاقب. لذلك قال عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، يعني يعاقب ويدفع ثمنه أو ضعف الثمن، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، وقد ثبت القطع في جحد العارية. ليس على الخائن، الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان، فمثلا عندك موظف في شركة وهو مؤتمن على المال فيأخذ من هذا المال المؤتمن عليه، فهذا خائن ولا تقطع يد الخائن لفوات شرط الحرز، لأن هذا المال غير محروز وإنما هو أمانة في يد هذا الخائن. والمنتهب ليس عليه قطع أيضا، والمنتهب هو الذي يأخذ المال جهرا وقهرا معتمدا على قوته، يأتي إليك يأخذ المال من يدك بقوة وبالقهر ويذهب، فهذا المنتهب أخذ المال على نية لا على وجه الخفية فلا تقطع، ليس عليه حد السرقة. والمختلس هو الذي يأخذ منك مالك وينتشله، هذا النشال يأخذ منك المال ينتشله منك ويهرب بسرعة، فهذا أيضا أخذ المال علانية وهرب معتمدا على سرعته، فقد أخذه علانية لا على وجه الخفية فلا قطع، لذلك قال ليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، فلا قطع على هؤلاء الثلاثة. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، وقال الإمام الترمذي حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. فهؤلاء الخائن والمنتهب والمختلس يسترد منهم الحق ويعزرون، يعاقبون من قبل الحاكم بما يردهم عن ظلمهم وبغيهم، لكن لا تقطع يدهم لأن هذا المال لم يكن من حرز، وفي المنتهب والمختلس كان على نية لا على وجه الخفية. وللحديث كما تقدم، الله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد ثبت القطع في جحد العارية. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن اليد تقطع في جحد العارية. أتاك إنسان واستعار منك شيئا معينا، ثم عندما طالبته بهذا الشيء جحده وقال لم أخذ منك شيئا، فهذا جحد العارية التي استعارها منك، فهل هنا تقطع يد من جحد العارية؟ المؤلف يقول تقطع يده، واستدل هو ومن قال بقوله برواية في حديث المخزومية التي سرقت أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وهذا القول قال به أحمد، وهو قول أيضا إسحاق. إذن المؤلف يقول تقطع اليد في جحد العارية، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد وقول لإسحاق. أما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وقول جماهير أهل العلم خلاف ذلك، يقولون أن اليد لا تقطع في جحد العارية، لأن جاحد العارية خائن فلا تقطع يده بذلك. وردوا على تلك الرواية بقولهم أن قوله كانت تستعير المتاع وتجحده كان هذا وصفا لها تعرف به، ولم يكن هو سبب القطع، وإنما سبب القطع أنها سرقت، فهذه المخزومية سرقت لذلك قطعت يدها، لكن كانت تتصف بأنها تأخذ المتاع وتجحده، فهذا كان وصفا لها تعرف به أنها تجحد العارية، لكن القطع كان في إيش؟ في السرقة. وهذا الجواب ذكره جمهور أهل العلم، وقالوا على فرض ذلك على فرض ثبوت هذه الرواية، وإلا فقد رد الرواية كثير من الحفاظ، قالوا هذه الرواية تجحد العارية مردودة. قال شيخنا حفظه الله: والصواب أن المرأة المخزومية سرقت لا جحدت. وقال ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري: قيل إن معمرا انفرد بها، يعني هذه الرواية الجحد انفرد بها معمر. قال: وقال القرطبي رحمه الله: رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخي الزهري ونمطه، هذا قول المحدثين. إذن كثير من المحدثين رد هذه الرواية وقالوا انفرد بها معمر وخالف فيها الأئمة الحفاظ من غيره، فالأئمة الحفاظ قالوا أنها سرقت ولم يذكروا أنها كانت تجحد العارية، فقالوا بشذوذ هذه الرواية، لكن على فرض ثبوتها ذكرنا أن ذلك وصف كما قال النووي رحمه الله، أن هذا وصف لها بأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وإلا القطع لم يكن بسبب جحد العارية وإنما بسبب السرقة. قال النووي رحمه الله: مع أن جماعة الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة للجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها. ثم قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية، وتأول الحديث بنحو ما ذكرته. وقال أحمد وإسحاق يجب القطع في ذلك، والله تعالى أعلم. إذن جمهور أهل العلم قالوا لا يثبت القطع في جحد العارية، لأن جاحد العارية خائن. وجابوا عن هذه الرواية أن هذه الرواية انفرد بها معمر وخالف بقية الأئمة الحفاظ، فتعتبر الرواية في قول المحدثين شاذة، وعلى فرض ثبوتها أن قطع جحد العارية كان صفة لها ولم يكن هو سبب القطع. فسبب القطع هي أنها سرقت، لكن كان من وصفها أنها كانت تأخذ وتستعير المتاع وتجحده، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بباب حد السرقة. قال مؤلف رحمه الله: باب حد القذف. قال مؤلف رحمه الله: من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة إن كان حرا، و40 إن كان مملوكا. القذف في اللغة معناه الرمي، وفي الشرع هو الرمي بالزنا أو اللواط. والقذف لا شك أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا من الكبائر. والإجماع منعقد على حرمته. قال ابن قدامة رحمه الله: والقذف محرم بإجماع الأمة. وأما حد القذف قال مؤلف رحمه الله قال: فهو 80. قال: حد القاذف 80 جلدة. فحد القذف 80 جلدة كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإقامة الحد على القاذف إذا كان مكلفا واجب بالإجماع، أجمع على ذلك أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفا. وقدر الحد 80 جلدة إذا كان القاذف حرا للآية، وأيضا للإجماع. قال: رجل كان أو امرأة. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون بالغا عاقلا غير مكره، لأن هذه مشترطة لكل حد. إذن قال رحمه الله أن العلماء أجمعوا على وجوب الحد على من قذف المحصن. ما هو المحصن؟ سيأتي. إذا كان مكلفا، يعني إذا كان القاذف مكلفا والمقذوف محصن، فهنا يجب الحد. كم قدر الحد؟ قال: 80 جلدة إذا كان القاذف حرا للآية، وأيضا الإجماع منعقد على ذلك، سواء كان هذا القاذف رجلا أو كان امرأة. ويشترط أيضا في القاذف أن يكون بالغا عاقلا غير مكره. قال: لأن هذه مشترطة في كل حد، لأنه لا يقام الحد إلا على بالغ عاقل غير مكره. فهذه كل حدود يشترط فيها هذه، حتى تشترط في الفاعل حتى يقام عليه الحد. إذن فحد القاذف 80 جلدة، هذا إذا كان حرا بالنص والإجماع. يشترط في القاذف أن يكون بالغا، لأن الحدود لا تقام إلا على بالغ، وأن يكون عاقلا، فالحدود لا تقام على غير عاقل، وأن يكون غير مكره، فمع الإكراه يسقط عنه حد القذف. وذلك الحد يقام إذا قذف المكلف الغير مكره، إذا قذف من قذف المحصن. من هو المحصن؟ قالوا هناك شروط يجب توفرها في المقذوف حتى يقام الحد على القاذف، تسمى شروط الإحصان. ما هي شروط الإحصان؟ قالوا يشترط في المقذوف أن يكون مسلما الأول، وأن يكون عاقلا الثاني، وأن يكون بالغا الثالث، وأن يكون حرا الرابع، وأن يكون عفيفا عن الزنا. قال ابن قدامة: وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا. إذن هذه الشروط يجب أن تتوفر في المقذوف حتى يكون محصنا، حتى يقام الحد على القاذف. فلا يحد مثلا من قذف غير مسلم، ليس عليه حد، ولا حد على من قذف عبدا بالإجماع، من قذف عبدا لا يقام عليه الحد. أما اشتراط البلوغ اختلف فيه أهل العلم، بعض أهل العلم قال أن البلوغ شرط، البلوغ شرط، فإذا قذف صبي صغير فهذا قالوا لا يقام الحد على قاذفه، لأن مثله لا يجامع. وبعض أهل العلم قال يشترط أن يكون كبيرا يجامع مثله وإن كان دون البلوغ، فالغلام إذا كان عمره 10 سنين والجارية إذا كان عمرها 9 سنوات، قالوا أنهم هؤلاء إذا قذفوا وإن لم يبلغوا يحد قاذفهم. إذن بعض أهل العلم اشترط في المقذوف أن يكون بالغا لأن الصغير لا يجامع، وبعض أهل العلم قال وإن كان دون البلوغ لكنه كان كبيرا يجامع مثله، وإن كان دون البلوغ فهنا يكون محصنا ويحد قاذفه، والله تعالى أعلم. هذه 4 شروط للإحصان. الشرط الخامس هو العفة عن الزنا، وهذا معنى قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. معنى المحصنات هنا العفيفات، معنى المحصنات هنا العفيفات عن الزنا، لأن الإحصان أتى في القرآن على عدة معاني. أتى بمعنى المزوجات المحصنات يعني المزوجات، وأتى بمعنى الحرائر يعني الحرة، وأتى أيضا معنى المحصنات بمعنى العفيفات كما في هذه الآية: والذين يرمون المحصنات. ليس المعنى المحصنة متزوجة، لا، وإن كانت بكرا، معنى المحصنة هنا إيش؟ العفيفة. إذن هذه شروط القاذف وشروط المقذوف. القاذف حتى يقام عليه الحد يجب أن يكون بالغا عاقلا غير مكره، ويقام الحد على القاذف إذا كان المقذوف محصنا. وشروط الإحصان أن يكون المقذوف مسلما عاقلا بالغا حرا عفيفا عن الزنا. إذا توفرت هذه الشروط في القاذف وفي المقذوف أقيم على القاذف حد القذف، والله تعالى أعلم. وقال ابن رشد في بداية المجتهد، ونقل الإجماع على وجوب توفر هذه الشروط في المقذوف، قال: وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شروطه أن يجتمع فيه 5 أوصاف، وهي البلوغ والحرية والعفاف والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا. فإذا انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. ولم يذكر ابن رشد هنا شرط الحرية، والصحيح أن القاذف العبد لا يحد على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لا يلحقه العار بذلك، والله تعالى أعلم. فإذا توفرت هذه الشروط يحد القاذف 80 جلدة، هذا إذا كان القاذف حرا. أما إذا كان القاذف عبدا وقذف محصنا أو محصنة، قال المؤلف رحمه الله فحده 40 جلدة، أي على النصف من حد الحر. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حد العبد هذا يعني قول جمهور أهل العلم، العبد إذا قذف محصنا أو محصنة يقام عليه الحد بالإجماع، لكن اختلف أهل العلم. بعض أهل العلم قال يجب أن يحد العبد 80 جلدة، لكن جمهور أهل العلم قالوا أن العبد هنا يحد عليه نصف حد الحر قياسا على حد الزنا، لأن حد الزنا ينصف كما ذكرنا. فقالوا أيضا حد القذف ينصف فيجلد 40 ولا يجلد 80، هذا قول جمهور أهل العلم. ولكن بعض أهل العلم قال لا، العبد إذا قذف يجلد 80 جلدة كما يجلد الحر، والله تعالى أعلم. وأيضا من قذف رجلا بعمل قوم لوط إما كان فاعلا أو مفعولا، فإذا رجمه أيضا بعمل قوم لوط فهنا عليه حد القذف، عليه حد أيضا القذف، فيجلد من اتهم غيره بفعل عمل قوم لوط سواء كان فاعلا أو مفعولا، عياذا بالله تبارك وتعالى، إذا لم يأتي بالشهود. قال المؤلف رحمه الله ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين، يعني يثبت عليه حد القذف إذا أقر أو شهد عليه اثنان أنه قذف فلانا أو فلانا. إذا أتى شاهدا عدل وقالوا أن فلانا قذف فلان أو فلانا يقام على القاذف الحد، أو إذا أقر على نفسه هو هنا أيضا يقام عليه الحد، كما تقدم معنا أن هذه هي البينة في الحدود. قال المؤلف رحمه الله وإذا لم يتب فلا تقبل شهادته أبدا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالذين يرمون المحصنات رتب الله تبارك وتعالى عليهم 3 أمور، أولا الجلد قال فاجلدوهم 80 جلدة، ثانيا عدم قبول الشهادة قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثالثا الفسق قال وأولئك هم الفاسقون. أما الأول وهو الجلد فهذا لا يرتفع عنه إذا وصل للحاكم بالتوبة، إذا وصل الحد للحاكم فهنا لا يرتفع عنه الحد بالتوبة مطلقا، إذا وصل إلى الحاكم لا يرتفع عنه الحد بالتوبة. متى يرتفع الحد؟ قلنا الجلد يرتفع عنه إذا عفى عنه قبل وصوله للحاكم، لكن إذا وصل الحد للحاكم فالتوبة لا ترفع عنه الحد، هذا الأمر الأول. أما قبول الشهادة فلا تقبل منه الشهادة أبدا إذا لم يتب، حتى وإن أقيم عليه الحد، لو أقيم عليه الحد وقيل له تتوب من هذا القذف قال لا أتوب، هنا لا تقبل له شهادة أبدا. أما إذا تاب قبلت شهادته، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، قال بذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم من أهل العلم، قالوا أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته، هذا بالنسبة لقبول الشهادة. أما الفسق فإنه يرتفع عنه بالتوبة، فقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يعني إلا الذين تابوا يرتفع عنهم الفسق ويرتفع عنهم أيضا عدم قبول الشهادة، فتقبل شهادتهم بتوبتهم والله تعالى أعلم. وتكون توبته بتكذيب نفسه، فيعترف على نفسه أنه كذب وأنه قال بهتانا، وتكذيب نفسه والاعتراف بأنه قال بهتانا هذا واجب عليه، إذ أنه لم يأتي بأربعة شهداء، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء ولم يكن زوجا حتى يلاعن، لأن الزوج لاعن، فإذا قذف ولم يأتي بأربعة شهداء يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يكذب نفسه بهذه التوبة، تقبل شهادته إلا لا تقبل شهادته والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن جاء بعد القذف بأربعة شهداء سقط عنه الحد، وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا. إذا قذف محصنا أو محصنة ثم أتى بالشهود الذين يثبتون الزنا أربعة شهود، فهنا يثبت ما قال القاذف فيكون كلامه بالبينة، فهنا لا يحد، لأن الله تبارك وتعالى قال ولم يأتوا بأربعة شهداء، فإذا أتى بأربعة شهداء فهنا يثبت الزنا ولا يقام عليه الحد. لكن إذا أتى بثلاث شهداء هو وشاهدين وشهدوا ولم يأتوا برابع، فهنا يجلد كل واحد منهم 80 جلدة، فيجب أن يكونوا أربعة، فإن لم يكونوا أربعة حدوا وجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. قال: أو وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا. أيضا إذا قذف زاني أو زانية وأقروا بهذا الزنا الذي فعلوه، فهنا لا يقام عليه الحد لثبوت ما قذفهم به والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب الحدود، وقد انتهينا في الدرس الماضي من باب حد الزاني، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب حد السرقة. والسرقة في اللغة هي الأخذ على وجه الخفية والاستتار، وأما في الشرع فهي أخذ مال الغير على وجه الاختفاء من حرز مثله. أخذ مال الغير على وجه الاختفاء من حرز مثله، وسيأتي بيان هذا التعريف. قال المؤلف رحمه الله: ومن سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. هذا هو حد السرقة، وهي القطع، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأما السنة فعدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد المرأة المخزومية التي سرقت، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وأيضا حديث عائشة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وغيرها من الأحاديث التي تدل على حد السرقة. والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة. قال المؤلف رحمه الله: ومن سرق مكلفا مختارا. من سرق مكلفا مختارا، هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في السارق حتى تقطع يده، وهو أن يكون مكلفا مختارا. مكلفا يعني أن يكون بالغا عاقلا، فحتى يقام الحد يجب أن يكون بالغا عاقلا مختارا. فالصبي إذا سرق وكان غير بالغ لا يقام عليه حد السرقة، وإنما يعزر. والمجنون أيضا فاقد العقل لا يقام عليه حد السرقة أيضا ولا يعزر، لأن المجنون لا ينتفع بالتعزير بخلاف الصبي، فإن الصبي يعاقب لكن لا يقام عليه الحد، ويكون هذا رادعا له. قال: أن يكون مكلفا مختارا، لأن الغير مختار المكره لا يقام عليه الحد، لأن الإكراه مانع من موانع إقامة الحد على السارق، والله تعالى أعلم. قال: من حرز. هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في المال المسروق حتى تقطع يد السارق. فحتى تقطع يد السارق لا بد أن يكون المال من حرز، يعني أن يكون محروزا، ومعنى الحرز هو الحفظ والحماية، أن يكون محفوظا محميا. وحرز المال يختلف باختلاف عادة الناس، والقاعدة عند أهل العلم أن حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، يعني كل مال يحفظ بطريقة معينة في عرف الناس. فالأموال مثلا تحفظ في الصناديق المقفلة في المحلات والدكاكين، أو يحفظ في خزائن خاصة في البيوت، أو تحفظ مثلا في تكون مثلا في البنوك، أو تكون في مكان محصن محمي. والثياب والبضاعة مثلا من مواد تموينية وغيرها تغلق عليها الدكاكين بالأقفال، فتكون في الدكان ويكون مغلق عليها بالأقفال، فهنا تكون محروزة بهذا الشكل. وحرز السيارات هو أن تكون مغلقة، فإذا كانت السيارة مغلقة فهنا تكون محروزة. والماشية لا تكون طبعا في صناديق أو تحفظ مثلا في البيوت، لا، تكون في حظائر محاطة بالخشب أو محاطة بأسوار، ويكون على هذه الماشية يكون عليها حارس يتابعها. فهذه عادة الناس في حفظ هذه الأموال. فإذا حفظ المال في حرزه وكانت هذه طريقة الحفظ عند الناس، فهذا يكون حرز. من سرق من هذا الحرز تقطع يده. فكل مال يعلم أنه محفوظ بحسب عادة الناس، هنا يكون هذا المال محفوظ محروز. مثلا رجل أتى وكسر باب البيت ودخل وسرق المال، فهذا المال لا شك أنه محروز. لكن لو وضعت المال مثلا على باب بيتك وأتى إنسان وأخذ هذا المال، هذا لا تقطع يده، لأن شرط إقامة الحد في السرقة أن يسرق من حرز. وهذا المال إذا وضعته أنت باب بيتك، هنا المال ليس محروزا، ليس محفوظا بحسب عرف الناس، فهنا لو سرق يعزر ولا يقام عليه الحد. فهذا معنى الحرز، وهذا شرط لإقامة الحد. دليل اشتراط الحرز في القطع ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم، في من دخل إلى بستان فيجوز له أن يأكل منه، لكن لا يجوز أن يأخذ وأن يحمل معه ويخرج. فقال عليه الصلاة والسلام: من خرج بشيء منه، يعني من الثمار التي على الشجر، من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل إلى بستان يجوز له أن يأكل بفيه إذا كان محتاجا لذلك، فيأكل حبة تفاح مثلا حبتين، لكن لا يجوز له أن يجمع مثلا من هذا الثمر ويخرج. فإذا جمع من هذا الثمر في ثوبه وخرج، فهنا يجب أن يدفع غرامة مثليه، ضعف الثمار، ثمن ضعف الثمار التي أخذها، والعقوبة يعاقب أيضا على فعله لأنه أخذ بغير إذن. لكن الشاهد في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين، والجرين هو المكان أو الموضع الذي يحفظ ويجمع فيه التمر حتى ييبس، فهنا هذا الجرين موضع تجمع فيه ثمار التمر ويوضع فيه ويجمع ويحفظ في هذا المكان حتى ييبس التمر، فهنا يكون هذا حرزا يكون محفوظا هنا. فمن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن يعني الترس فعليه القطع. وهذا الشاهد أنه إذا أخذ الفاكهة وخرج من الشجر فهنا يعاقب ويدفع ضعف ثمن هذه الفاكهة، لكن إذا أخذه من الحرز من الجرين فهنا عليه القطع إذا بلغ النصاب. هذا الدليل على أن الحرز يشترط في قطع يد السارق. قال الإمام النووي رحمه الله: والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر فيه العرف، فما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له، وما لا فلا. وخالفهم داود فلم يشترط الحرز. إذن باتفاق أهل العلم خلافا لداود الظاهري أن الحرز يشترط في القطع، فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر في الحرز كما قلنا العرف. ونقل أيضا ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على اشتراط الحرز، وذكر عن الحسن قولين، قولا منهم موافق للإجماع، والقول الثاني خالف فيه. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: والإجماع حجة على من خالفه. إذن فلا عبرة في قول من خالف، فاشتراط الحرز مجمع عليه بين أهل العلم، فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والله تعالى أعلم. هذا الشرط الأول في المال المسروق، يجب أن يكون المال المسروق من حرز وإلا فلا قطع. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله: في ربع دينار فصاعدا، يعني أن يبلغ المال النصاب وهو ربع دينار، فلا تقطع اليد في أقل من ربع دينار. وذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والدينار هو المثقال ويساوي 4 غرامات وربع، فالربع دينار يساوي جراما وربع الربع من الدينار، يعني جراما وواحدا وواحدة من 16 من الجرام، هذا مقدار ربع الدينار أو ما يساوي هذه القيمة من المتاع. قال قطعت يده أو قطعت كفه اليمنى. فإذا كان السارق مكلفا وكان مختارا وكان المسروق من حرز وقيمة هذا المال ربع دينار فأكثر، فهنا تقطع يد السارق، واليد التي تقطع هي اليد اليمنى بالاتفاق، وتقطع الكف فيكون القطع من الرسغ وهو المفصل الذي بين الكف والذراع، ويسمى أيضا الكوع، لأن بعض الناس يسمي المرفق كوعا، والصحيح أن الكوع هو الذي يفصل بين الكف والذراع، هذا الذي يسمى الكوع، أما ذاك يسمى المرفق. نعم. وتقطع ما من عندي الكوع الذي من عندي الرسغ المفصل الذي يفصل بين الكف والذراع. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما تقطع فيه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع. وقال: وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن البطش بها يعني باليد اليمنى أقوى، فكانت البداية بها أردع، ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبته بإعدام آلتها عياذا بالله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط. ذكر هنا المؤلف رحمه الله ما يثبت به القطع في السرقة. تثبت أو يثبت القطع في السرقة إما بالإقرار، ويكفي في الإقرار أن يقر على نفسه مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة. ذهب بعض أهل العلم إلى تكرار الإقرار وقالوا أنه يقر على نفسه مرتين وليس بصحيح، وسيأتي الرد على هذا الكلام. الصحيح أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة كما تقدم معنا في حد الزنا. قال: وشهادة عدلين. تقدم معنا أنه يجب أيضا في كل الحدود شهادة رجلين عدلين مسلمين حرين، إلا في الزنا فيجب أن يكون 4 رجال، أما بقية الحدود فيجب أن يتوفر فيها عدلين 2 رجلين حرين، ولا يجوز للنساء أن تشهد في الحدود، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود بالإجماع كما تقدم معنا. فالمهم هنا تقوم البينة على السارق بشهادة رجلين عدلين، ويجب أن يصف ما يوجب القطع من كون هذا المسروق أنه سرق من حرز وأن قيمة هذا المسروق 1/4 دينار فأكثر. فإذا وصف جنس المسروق وقدره فهنا تكون البينة قد قامت، فتقطع يد السارق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصف ما يوجب القطع. فبالإجماع إذا شهد شاهدان يقام عليه الحد إذا وصف ما يوجب القطع، وقد تقدم معنا ما يجب حتى تقطع اليد. قال: ويندب تلقين المسقط، يعني يندب للإمام أن يلقنه كلاما حتى يسقط عنه الحد، فيقول له: هل سرقت؟ لا أظنك سرقت، حتى يتكلم بكلام يسقط عنه هذا الحد. واستدل المؤلف رحمه الله وغيره بحديث أبي أمية المخزومي، وهو ضعيف رواه أبو داود والنسائي وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ يعني لا أظنك سرقت. قال: بلى. قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به. فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له: قل استغفر الله وأتوب إليه. قال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه. فاستدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على استحباب تلقين الإمام للسارق ما يسقط عنه الحد، وبعض أهل العلم أيضا استدل بهذا الحديث على تكرار الإقرار مرتين، ولكن الحديث أصلا ضعيف لا يصح. قال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء: ضعيف. وذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن رواية أبي هريرة أيضا ضعيفة، والصحيح أنها مرسلة، ولا يصح ذكر أبي هريرة في هذه الرواية، فهو حديث مرسل، وحديث أبو هريرة شاهد لهذا الحديث فهو مرسل. إذن فالحديث حديث أبي أمية وأيضا حديث أبي هريرة ضعيفان لا يصحان. وإن ثبت هذا الحديث فالمراد به زيادة الاستثبات فقط، لأنه قال: ما إخالك سرقت، يعني لا أظنك سرقت، لأنه ليس لم يوجد معه متاع، فالمراد به زيادة الاستثبات. فإن صح الحديث وهو ضعيف لا يراد به تلقين ما يسقط عنه الحد أو تكرار الإقرار، وإنما إن صح الحديث فيه زيادة استثبات ولا يصح الحديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحسم موضع القطع. موضع القطع يحسم، يعني يكوى حتى يتوقف نزيف الدم، لأنه بعد القطع إذا لم يكوى مكان النزيف يبقى يستمر نزيف الدم فيؤدي إلى قتله، فلا بد من حسمه وكويه حتى يتوقف نزيف الدم. قال المؤلف رحمه الله: وتعلق اليد في عنق السارق، ولا يصح هذا الحكم. استدل المؤلف رحمه الله بحديث فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، لكن الحديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، لذا فلا تعلق اليد في رقبته، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب. يسقط حد السرقة إذا عفى المسروق منه عن السارق، وذلك قبل بلوغ ذلك إلى السلطان، فقبل بلوغ الحد إلى السلطان لو عفى المسروق منه عن السارق فهنا يسقط عنه الحد، لكن إذا بلغ السلطان الحد فهنا يجب أن يقام الحد ولا يسقط بعفو المسروق منه. دليل ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله من حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه أنه كان نائما في المسجد عليه خميصة ثمنها 30 درهما فسرقها رجل، فلما رفع أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به ليقطع، فقال صفوان يا رسول الله أنا أهبها له، فقال عليه الصلاة والسلام فهل لا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فلو كان ذلك قبل أن تأتيني به ويرفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم وعفوت عنه يسقط الحد، أما إذا بلغ ذلك الإمام والسلطان فلا يسقط الحد. لذا يجوز للمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل أن يبلغ ذلك السلطان، أما إذا بلغ ذلك السلطان فقد وجب الحد ولا يسقط، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وسيأتي تفصيله جاء في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم معنا كما عند أحمد وأصحاب السنن وصحح الحديث الإمام الألباني وغيره من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. إذا أكل من هذا الثمر المعلق بفيه من ذي حاجة يأكل ما يحتاج إليه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، غير متخذ خبنة يعني ما يحمل معه في ثوبه ويخرج، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. إذا حمل معه الثمر وخرج به فهنا يدفع غرامة مثليه، يعني كم الثمر الذي أخذه بغير إذن ثمنه مثلا 10 دنانير يدفع مثلا ثمن هذا الثمر ضعفي ثمن هذا الثمر، والعقوبة أيضا يعاق. إذن يدفع غرامة مثليه ويعاقب يعزر. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذا سرق من الحرز الجرين هو الموضع الذي يحفظ فيه التمر حتى ييبس، هذا حرز، فإذا سرق من الحرز من الثمر المحفوظ المحروز المحمي فهنا عليه إيش؟ عليه القطع إذا بلغ ثمن المجن يعني ثمن الترس، وقلنا أن النصاب السرقة هو ربع دينار، فإذا كان ربع دينار فأكثر فهو عليه القطع إذا سرق من الجرين، هذا معنى الحديث. إذا قال مؤلفنا ولا قطع في ثمر ولا كثر الذي هو طلع النخيل، لا قطع في ذلك ما لم يؤه الجرين، ما لم يكن محروزا محفوظا. إذا أكل ولم يتخذ خبنة يعني إذا أكل بفيه ما يحتاجه ولم يأخذ معه ولم يحمل من هذا الثمر ويخرج فهنا لا شيء عليه. قال وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين كما جاء في الحديث عليه غرامة مثليه، يعني مثلا نقول بالدراهم الفضة مثلا سعر ما أخذ ما ثمن ما أخذه كان 50 درهما، فهنا يدفع يغرم المثلين يعني الضعف، فيغرم 100 درهم من الفضة ويعاقب لذلك. قال عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، يعني يعاقب ويدفع ثمنه أو ضعف الثمن، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، وقد ثبت القطع في جحد العارية. ليس على الخائن، الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان، فمثلا عندك موظف في شركة وهو مؤتمن على المال فيأخذ من هذا المال المؤتمن عليه، فهذا خائن ولا تقطع يد الخائن لفوات شرط الحرز، لأن هذا المال غير محروز وإنما هو أمانة في يد هذا الخائن. والمنتهب ليس عليه قطع أيضا، والمنتهب هو الذي يأخذ المال جهرا وقهرا معتمدا على قوته، يأتي إليك يأخذ المال من يدك بقوة وبالقهر ويذهب، فهذا المنتهب أخذ المال علانية لا على وجه الخفية فلا تقطع، ليس عليه حد السرقة. والمختلس هو الذي يأخذ منك مالك وينتشله، هذا النشال يأخذ منك المال ينتشله منك ويهرب بسرعة، فهذا أيضا أخذ المال علانية وهرب معتمدا على سرعته، فقد أخذه علانية لا على وجه الخفية فلا قطع، لذلك قال ليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، فلا قطع على هؤلاء الثلاثة. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، وقال الإمام الترمذي حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. فهؤلاء الخائن والمنتهب والمختلس يسترد منهم الحق ويعزرون يعاقبون من قبل الحاكم بما يردهم عن ظلمهم وبغيهم، لكن لا تقطع يدهم لأن هذا المال لم يكن من حرز، وفي المنتهب والمختلس كان علانية لا على وجه الخفية، وللحديث كما تقدم والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وقد ثبت القطع في جحد العارية. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن اليد تقطع في جحد العارية. أتاك إنسان واستعار منك شيئا معينا ثم عندما طالبته بهذا الشيء جحده وقال لم أخذ منك شيئا، فهذا جحد العارية التي استعارها منك، فهل هنا تقطع يد من جحد العارية؟ المؤلف يقول تقطع يده، واستدل هو ومن قال بقوله برواية في حديث المخزومية التي سرقت أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وهذا القول قال به أحمد وهو قول أيضا إسحاق. إذن المؤلف يقول تقطع اليد في جحد العارية، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد وقول لإسحاق، أما رواية الأخرى عن الإمام أحمد وقول جماهير أهل العلم خلاف ذلك، يقولون أن اليد لا تقطع في جحد العارية، لأن جاحد العارية خائن فلا تقطع يده بذلك. وردوا على تلك الرواية بقولهم أن قوله كانت تستعير المتاع وتجحده كان هذا وصفا لها تعرف به ولم يكن هو سبب القطع، وإنما سبب القطع أنها سرقت، فهذه المخزومية سرقت لذلك قطعت يدها، لكن كانت تتصف بأنها تأخذ المتاع وتجحده، فهذا كان وصفا لها تعرف به أنها تجحد العارية، لكن القطع كان في إيش؟ في السرقة. وهذا الجواب ذكره جمهور أهل العلم وقالوا على فرض ذلك على فرض ثبوت هذه الرواية، وإلا فقد رد الرواية كثير من الحفاظ، قالوا هذه الرواية تجحد العارية مردودة. قال شيخنا حفظه الله: والصواب أن المرأة المخزومية سرقت لا جحدت. وقال ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري: قيل إن معمرا انفرد بها، يعني هذه الرواية الجحد انفرد بها معمر. قال: وقال القرطبي رحمه الله: رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخي الزهري ونمطه، هذا قول المحدثين. إذن كثير من المحدثين رد هذه الرواية وقالوا انفرد بها معمر وخالف فيها الأئمة الحفاظ من غيره، فالأئمة الحفاظ قالوا أنها سرقت ولم يذكروا أنها كانت تجحد العارية، فقالوا بشذوذ هذه الرواية، لكن على فرض ثبوتها ذكرنا أن ذلك وصف كما قال النووي رحمه الله أن هذا وصف لها بأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وإلا القطع لم يكن بسبب جحد العارية وإنما بسبب السرقة. قال النووي رحمه الله: مع أن جماعة الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة للجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها. ثم قال: قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا الحديث بنحو ما ذكرته. وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك، والله تعالى أعلم. إذن جمهور أهل العلم قالوا لا يثبت القطع في جحد العارية لأن جاحد العارية خائن، وجابوا عن هذه الرواية أن هذه الرواية انفرد بها معمر وخالف بقية الأئمة الحفاظ، فتعتبر الرواية في قول المحدثين شاذة، وعلى فرض ثبوتها أن قطع جحد العارية كان صفة لها ولم يكن هو سبب القطع، فسبب القطع هي أنها سرقت، لكن كان من وصفها أنها كانت تأخذ وتستعير المتاع وتجحده، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بباب حد السرقة. قال المؤلف رحمه الله: باب حد القذف. قال المؤلف رحمه الله: من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة إن كان حرا و40 إن كان مملوكا. القذف في اللغة معناه الرمي، وفي الشرع هو الرمي بالزنا أو اللواط. والقذف لا شك أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا من الكبائر. والإجماع منعقد على حرمته. قال ابن قدامة رحمه الله والقذف محرم بإجماع الأمة. وأما حد القذف قال مؤلف رحمه الله قال فهو 80، قال حد القاذف 80 جلدة. فحد القذف 80 جلدة كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإقامة الحد على القاذف إذا كان مكلفا واجب بالإجماع، أجمع على ذلك أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفا. وقدر الحد 80 جلدة إذا كان القاذف حرا للآية وأيضا للإجماع. قال رجل كان أو امرأة. قال رحمه الله ويشترط أن يكون بالغا عاقلا غير مكره لأن هذه مشترطة لكل حد. إذن قال رحمه الله أن العلماء أجمعوا على وجوب الحد على من قذف المحصن. ما هو المحصن؟ سيأتي. إذا كان مكلفا، يعني إذا كان القاذف مكلفا والمقذوف محصن فهنا يجب الحد. كم قدر الحد؟ قال 80 جلدة إذا كان القاذف حرا للآية وأيضا الإجماع منعقد على ذلك سواء كان هذا القاذف رجلا أو كان امرأة. ويشترط أيضا في القاذف أن يكون بالغا عاقلا غير مكره. قال لأن هذه مشترطة في كل حد، لأنه لا يقام الحد إلا على بالغ عاقل غير مكره، فهذه كل حدود يشترط فيها هذه حتى تشترط في الفاعل حتى يقام عليه الحد. إذن فحد القاذف 80 جلد هذا إذا كان حرا بالنص والإجماع. يشترط في القاذف أن يكون بالغا لأن الحدود لا تقام إلا على بالغ، وأن يكون عاقلا فالحدود لا تقام على غير عاقل، وأن يكون غير مكره فمع الإكراه يسقط عنه حد القذف. وذلك الحد يقام إذا قذف المكلف الغير مكره إذا قذف من قذف المحصن. من هو المحصن؟ قالوا هناك شروط يجب توفرها في المقذوف حتى يقام الحد على القاذف تسمى شروط الإحصان. ما هي شروط الإحصان؟ قالوا يشترط في المقذوف أن يكون مسلما الأول، وأن يكون عاقلا الثاني، وأن يكون بالغا الثالث، وأن يكون حرا الرابع، وأن يكون عفيفا عن الزنا. قال ابن قدامة وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا. إذن هذه الشروط يجب أن تتوفر في المقذوف حتى يكون محصنا حتى يقام الحد على القاذف. فلا يحد مثلا من قذف غير مسلم ليس عليه حد، ولا حد على من قذف عبدا بالإجماع، من قذف عبدا لا يقام عليه الحد. أما اشتراط البلوغ اختلف فيه أهل العلم. بعض أهل العلم قال أن البلوغ شرط، البلوغ شرط، فإذا قذف صبي صغير فهذا قالوا لا يقام الحد على قاذفه لأن مثله لا يجامع. وبعض أهل العلم قال يشترط أن يكون كبيرا يجامع مثله وإن كان دون البلوغ، فالغلام إذا كان عمره 10 سنين والجارية إذا كان عمرها 9 سنوات قالوا أنهم هؤلاء إذا قذفوا وإن لم يبلغوا يحد قاذفهم. إذن بعض أهل العلم اشترط في المقذوف أن يكون بالغا لأن الصغير لا يجامع، وبعض أهل العلم قال وإن كان دون البلوغ لكنه كان كبيرا يجامع مثله، وإن كان دون البلوغ فهنا يكون محصنا ويحد قاذفه، والله تعالى أعلم. هذه 4 شروط للإحصان. الشرط الخامس هو العفة عن الزنا، وهذا معنى قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات. معنى المحصنات هنا العفيفات، معنى المحصنات هنا العفيفات عن الزنا، لأن الإحصان أتى في القرآن على عدة معاني. أتى بمعنى المزوجات المحصنات يعني المزوجات، وأتى بمعنى الحرائر يعني الحرة، وأتى أيضا معنى المحصنات بمعنى العفيفات كما في هذه الآية والذين يرمون المحصنات. ليس المعنى المحصنة متزوجة، لا، وإن كانت بكرا، معنى المحصنة هنا إيش؟ العفيفة. إذن هذه شروط القاذف وشروط المقذوف. القاذف حتى يقام عليه الحد يجب أن يكون بالغا عاقلا غير مكره، ويقام الحد على القاذف إذا كان المقذوف محصنا. وشروط الإحصان أن يكون المقذوف مسلما عاقلا بالغا حرا عفيفا عن الزنا. إذا توفرت هذه الشروط في القاذف وفي المقذوف أقيم على القاذف حد القذف، والله تعالى أعلم. وقال ابن رشد في بداية المجتهد ونقل الإجماع على وجوب توفر هذه الشروط في المقذوف، قال وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شروطه أن يجتمع فيه 5 أوصاف وهي البلوغ والحرية والعفاف والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا. فإذا انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. ولم يذكر ابن رشد هنا شرط الحرية، والصحيح أن قاذف العبد لا يحد على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه لا يلحقه العار بذلك، والله تعالى أعلم. فإذا توفرت هذه الشروط يحد القاذف 80 جلدة، هذا إذا كان القاذف حرا. أما إذا كان القاذف عبدا وقذف محصنا أو محصنة، قال المؤلف رحمه الله فحده 40 جلدة، أي على النصف، على النصف من حد الحر. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حد العبد هذا يعني قول جمهور أهل العلم، العبد إذا قذف محصنا أو محصنة يقام عليه الحد بالإجماع، لكن اختلف أهل العلم. بعض أهل العلم قال يجب أن يحد العبد 80 جلدة، لكن جمهور أهل العلم قالوا أن العبد هنا يحد عليه نصف حد الحر قياسا على حد الزنا، لأن حد الزنا ينصف كما ذكرنا. فقالوا أيضا حد القذف ينصف فيجلد 40 ولا يجلد 80، هذا قول جمهور أهل العلم. ولكن بعض أهل العلم قال لا، العبد إذا قذف يجلد 80 جلدة كما يجلد الحر، والله تعالى أعلم. وأيضا من قذف رجلا بعمل قوم لوط إما كان فاعلا أو مفعولا، فإذا رجمه أيضا بعمل قوم لوط فهنا عليه حد القذف، عليه حد أيضا القذف، فيجلد من اتهم غيره بال بفعل عمل قوم لوط سواء كان فاعلا أو مفعولا عياذا بالله تبارك وتعالى إذا لم يأتي بالشهود. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين، يعني يثبت عليه حد القذف إذا أقر أو شهد عليه اثنان أنه قذف فلانا أو فلانا. إذا أتى شاهدا عدل وقالوا أن فلانا قذف فلان أو فلانا يقام على القاذف الحد، أو إذا أقر على نفسه هو هنا أيضا يقام عليه الحد، كما تقدم معنا أن هذه هي البينة في الحدود. قال المؤلف رحمه الله: وإذا لم يتب فلا تقبل شهادته أبدا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالذين يرمون المحصنات رتب الله تبارك وتعالى عليهم ثلاثة أمور: أولا الجلد، قال فاجلدوهم 80 جلدة. ثانيا عدم قبول الشهادة، قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثالثا الفسق، قال وأولئك هم الفاسقون. أما الأول وهو الجلد فهذا لا يرتفع عنه إذا وصل للحاكم بالتوبة، إذا وصل الحد للحاكم فهنا لا يرتفع عنه الحد بالتوبة مطلقا، إذا وصل إلى الحاكم لا يرتفع عنه الحد بالتوبة. متى يرتفع الحد؟ قلنا الجلد يرتفع عنه إذا عفى عنه قبل وصوله للحاكم، لكن إذا وصل الحد للحاكم فالتوبة لا ترفع عنه الحد. هذا الأمر الأول. أما قبول الشهادة فلا تقبل منه الشهادة أبدا إذا لم يتب، حتى وإن أقيم عليه الحد. لو أقيم عليه الحد وقيل له تتوب من هذا القذف قال لا أتوب، هنا لا تقبل له شهادة أبدا. أما إذا تاب قبلت شهادته، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، قال بذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم من أهل العلم، قالوا أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته. هذا بالنسبة لقبول الشهادة. أما الفسق فإنه يرتفع عنه بالتوبة، فقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يعني إلا الذين تابوا يرتفع عنهم الفسق ويرتفع عنهم أيضا عدم قبول الشهادة، فتقبل شهادتهم بتوبتهم والله تعالى أعلم. وتكون توبته بتكذيب نفسه، فيعترف على نفسه أنه كذب وأنه قال بهتانا، وتكذيب نفسه والاعتراف بأنه قال بهتانا هذا واجب عليه، إذ أنه لم يأتي بأربعة شهداء، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء ولم يكن زوجا حتى يلاعن، لأن الزوج يلاعن، فإذا قذف ولم يأتي بأربعة شهداء يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يكذب نفسه بهذه التوبة تقبل شهادته، إلا لا تقبل شهادته والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن جاء بعد القذف بأربعة شهداء سقط عنه الحد، وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا. إذا قذف محصنا أو محصنة ثم أتى بالشهود الذين يثبتون الزنا أربعة شهود، فهنا يثبت ما قال القاذف فيكون كلامه بالبينة، فهنا لا يحد، لأن الله تبارك وتعالى قال ولم يأتوا بأربعة شهداء، فإذا أتى بأربعة شهداء فهنا يثبت الزنا ولا يقام عليه الحد. لكن إذا أتى بثلاث شهداء، هو وشاهدين وشهدوا ولم يأتوا برابع، فهنا يجلد كل واحد منهم 80 جلدة، فيجب أن يكونوا أربعة، فإن لم يكونوا أربعة حدوا وجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. قال وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا. أيضا إذا قذف زاني أو زانية وأقروا بهذا الزنا الذي فعلوه فهنا لا يقام عليه الحد لثبوت ما قذفهم به، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.